يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى فيما يعرضه في مسألة الشفاعة ويبين أن الشفاعة التي ستكون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تتنوع بحيث تكون في أهل الكبائر فيشفع لمن أدخل في النار فيخرجون منها، وهذه الشفاعة تكون متكررة لأن الله سبحانه وتعالى يحد له في كل مرة حدا يميزه لهم بقوله أخرجوا من في النار، أخرجوا من كان في قلبه مثقال درهم أو مثقال دينار من إيمان، مثقال درهم، مثقال حبة، مثقال ذرة، أدنى 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 من مثقال ذرة، ثم أخرجوا من كان في قلبه أو من قال لا إله إلا الله. وفي كل مرة يخرج الله سبحانه وتعالى بشفاعتهم النوع الذي حدد لهم. وهذه الشفاعة كما مر بنا أنها ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن غيره من الشفعاء يشفعون في أهليهم وفي ذويهم ويجادلون الله سبحانه وتعالى فيهم بحيث يحاجون ويقولون يا رب إنهم كانوا معنا يصلون ويصومون ويزكون ويعددون من أعمالهم الخيرة حتى يقبل الله تعالى فيهم الشفاعة، فيقول أخرجوهم أو خذوا بأيديهم فيأتون إليهم ويعرفونهم بصورهم، لأن النار يحرم عليها أن تأكل صور المؤمنين ومواضع السجود من المؤمنين، ولذلك يخرجونهم من النار بعد أن عذبوا فيها، يخرجون وهم حمم يعني قد تفحموا، فيلقون في نهر الحياة وينبتون في هذا النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل أو كما تنبت الحبة في حميل السيل. هكذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وكنا قد وقفنا فيما مضى من درس في هذا الباب عند الحديث الآخر حيث قال رحمه الله قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال حدثنا يحيى يعني ابن بكير قال قال حدثني الليث يعني ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد بالخبر بطوله، والذي ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بأمر الشفاعة يوم القيامة. ثم يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله موضوع جديد ترجم له بقوله باب ذكر البيان أن الصديقين باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة يوم القيامة، ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديث. هذا فهم فهمه رحمه الله على أن أول من يبدأ بالشفاعة هو النبي عليه الصلاة والسلام، قال ثم يتعقبه أو يأتي من بعده الصديقون، لكن ابن خزيمة رحمه الله أراد بالصديقين نوعا معينا، حيث قسم الأنبياء إلى قسمين: أنبياء صديقون، وأنبياء ليسوا موصوفين بهذا الوصف. ثم يتبع هؤلاء الشهداء. وهذا المعنى الذي رآه رحمه الله كل ما أورد عليه وأشكل هو تقسيم الأنبياء إلى قسمين: أنبياء صديقين وأنبياء غير صديقين. ولذلك علق الشاري المحقق على هذا العنوان، قال: أنا لا أدري يعني هذا التقسيم ما مورده، والذي يظهر لي والله أعلم إن المراد بالصديقين، نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خص الأنبياء، ومن الأنبياء من خصهم بالرسالة، ولعله رحمه الله قصد بالأنبياء الصديقين يعني الرسل. ثم يأتي من بعدهم من خصوا بالنبوة ولم يبحثوا ولم يرسلوا، والتفاضل بين الأنبياء قائم. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك: حيث فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وكذلك الرسل بينهم تفاضل، كما قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإن كان هذا هو ما قصده ابن خزيمة رحمه الله فالأمر واضح. أما إذا أراد بالصديقين مطلق من وصف بذلك، وهم من كانت منزلتهم دون منزلة الأنبياء، فإن هذا التقسيم مشكل، لأنه مهما أوتي الإنسان من فضل ومهما أوتي الإنسان من منزلة، فإنها لا تعدل ولا تساوي مرتبة النبوة التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يصطفي من خلقه من يعطيه هذه الدرجة. يقول رحمه الله: باب ذكر البيان أن الصديقين يتلون النبي، يعني يأتون من بعد النبي في الشفاعة، يتلون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة يوم القيامة. ثم سائر الأنبياء، أي ثم يتلو الصديقين بقية الأنبياء. وقوله سائر الأنبياء مشعر بأن الصديقين هم بعض الأنبياء، لأنه لو كانت طبقة الصديقين من غير الأنبياء ما كان يسوغ له أن يقول سائر، لأن كلمة سائر إنما تأتي بمعنى الباقي. ثم سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتلون الصديقين، ثم الشهداء يتلون الأنبياء عليهم السلام إن صح الحديث. ثم ساق الخبر، قال رحمه الله: قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد بن منصور المروزي. قال الدارمي: حدثني. وقال المروزي: أخبرنا. وهذا التفريق بين حدثنا وأخبرنا أو حدثني وأخبرنا له اعتبار عند المحدثين، فإن عبارة حدثني أعلى وأرفع من عبارة أخبرنا، لأن التحديث معناه أن الشيخ هو الذي يحدث وهو الذي يقرأ من كتابه. وأيضا علماء الحديث يقولون إن لفظة حدثني أرفع من لفظة حدثنا، لأن حدثني تدل على أن الشيخ خص الطالب بالحديث. بخلاف كلمة حدثنا فإنها تدل على أنه أخبره وغيره وحدثه وغيره، وقد لا يكون هو مقصودا بالتحديث لاحتمال أن يكون قد جلس دون أن يلحظه الشيخ، أو جلس في مكان بعيد عن نظر الشيخ ولم يقصده الشيخ بالتحديث، ولذلك لو قال حدثنا فإن حدثنا أنزل من لفظة حدثني. وقوله أخبرنا، هذه اللفظة استخدمها علماء الحديث في العرض، يعني أنهم يستخدمون فيما قرأه الطالب على الشيخ يستخدمون لفظة أخبرني وأخبرنا، فأخبرنا ظاهرها أنها للعرض، وحدثني أنها للتحديث. ولذلك لما كان العرض يأتي في المرتبة الثانية بعد التحديث كانت لفظة أخبرنا أنزل، ولعل هذا هو الموجب الذي حمل الإمام ابن خزيمة رحمه الله على أن يفرق بين اللفظين ويبين ما قاله كل واحد منهما. قال الدارمي حدثني، وقال المروزي أخبرنا النضر بن شميل. وهنا نلاحظ أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله قرن بين رواية أحمد بن سعيد الدارمي وأحمد ابن منصور المروزي، والقرن هنا ظاهره أنه للاختصار. قال أي النضر بن شميل، قال أخبرنا أبو نعامة، قال أخبرنا أبو نعامة قال قال حدثنا أبو هنيدة البراء ابن نوفل عن والان. ونلاحظ وسيمر بنا أن ابن خزيمة رحمه الله إنما علق الحديث على والان، قال إن صح الحديث، يعني إن كان والان من رجال الصحيح، لأنه سيمر بنا أن والان يقول أول مرة يعرفه ابن خزيمة ولم يرى له يعني تعريفا في كتب الحديث، ولذلك علق الحكم على الحديث بوالان، فإن صحت رواية والان قولا صح الحديث، وإلا فيكون الحديث إيه غير أو دون درجة الصحة. بالنسبة له ليس مجهول العين، لكن ما عرف فيه توثيقا، يعني في احتمال أن يكون مستور لأنه روى عن والان أكثر من واحد، لكن ما رأى فيه توثيقا. قال عن والان عن حذيفة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال يعني أبا بكر الصديق، قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فصلى الغداة، والمراد بصلاة الغداة يعني صلاة الفجر، ثم جلس يعني في مصلاه حتى إذا كان من الضحى يعني ارتفع الشمس بعد أن طلعت، وهذا هو وقت الضحى، ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بدأ منه ضحك ثم جلس مكانه حتى صلى الأولى، والمراد بها صلاة الظهر، يعني الأولى من صلاتي العشي، والعصر أي وصلى العصر، والظاهر أنه في مكانه، والمغرب يعني بقي في مكانه ذلك اليوم ولم يتحرك حتى صلى هذه الصلوات، كل ذلك لا يتكلم حتى صلى العشاء الآخرة، ثم قام إلى أهله، فكأنه أمضى يومه كله وهو صامت ساكت. فقال الناس لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه، يعني كأنهم هابوا أن يكلموه عليه الصلاة والسلام عن السبب الذي منعه من الكلام طوال ذلك اليوم بعد أن بدا منه ذلك الضحك. لا شك أن ثمة سبب وثمة موجب، ويريد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعرفوا ذلك. قال: ما شأنه؟ صنع اليوم شيئا لم يصنعه قط؟ فقال: نعم، يعني قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فسأله، أي فسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الذي حمله على السكوت، قال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، أي عرض عليه في ذلك اليوم، وربما كان عليه الصلاة والسلام مشغلا بما عرض عليه، ولذلك سكت ليتابع ما عرض عليه من أمور الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على ما يكون في ذلك اليوم. قال: عرض علي ما هو كائن من أمر الدنيا والآخرة، يجمع الأولون والآخرون بصعيد واحد. قال: ففضع الناس، أو ففضع الناس بذلك، أي فإذا جمعوا في الصعيد الواحد وبلغ بهم الكرب والجهد أيما مبلغ، عندئذ كما جاء في بعض الروايات أنهم يلهمون، يلهمهم الله تعالى إلى أن يتجهوا إلى من يؤملون فيهم الشفاعة ليشفعوا لهم، ولذلك يجتمع بعضهم ويقول: ألا تنظروا ما نحن فيه، دعونا نتجه إلى من يشفع لنا عند الله. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يتجهون إلى أبي البشر آدم، ثم من آدم إلى نوح، وكل يحيلهم على غيره، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله عليهم أجمعين، ثم يجدون طلبتهم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: ففضع الناس بذلك، ثم انطلقوا إلى آدم والعرق يكاد يلجمهم. العرق يكاد يلجمهم، يعني يكون لهم بمذابة اللجام، أي يصل إلى أنوفهم، وهذا كما جاء في الحديث يتفاوت الناس فيه، يعني في الكرب والشدة، بحسب أعمالهم ومواقفهم وإيمانهم، فإن الكافر وإن المنافق وإن أهل الآثام وإن أهل الآثام يبلغ بهم الجهد والمشقة مبلغها، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ العرق إلى منكبيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى نصف ساقيه، وهكذا يتفاوتون. لكن الكل يحس ويشعر بالمشقة وبالكرب. قال ها نعم. لا لا يلزم، لا يلزم، لأنه يعني لا يلزم أن يكونوا فقط من المؤمنين، لأن الناس كلهم يستوون في الكرب وفي الشدة. إيه؟ لأن الله أخبر أن الكفار في حالة الشدة يتوجهون إلى الله ويسألون، وهم قد يطمعون. ولذلك ما جاء يعني ما ينص على أن هذا خاص بالمؤمنين. قال فقالوا يا آدم أنت أبو البشر وأنت اصطفاك الله، اشفع لنا إلى ربك. فقال لقد لقيت مثل الذي لقيتم، يعني أنا أيضا أعاني من الكرب الذي تعانون. انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، يعني إلى أبيكم نوح، لأن نوح سمي بأبي البشر، يعني المراد به أن الله لما أهلك أهل الأرض واستثنى منهم نوحا، فنوح بمثابة الأبي، لأن النبي في أمته بمثابة الإيه، كما جاء في قوله تعالى وكما جاء في قوله تعالى والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وجاء في بعض القراءات، وهي إن كانت قراءات يعني قراءة شاذة، وهو أبوهم، فهو بمذابة الأبي. ولذلك قال له انطلقوا إلى أبيكم بعد أبيكم، إلى نوح، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال فينطلقون إلى نوح عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فأنت اصطفاك الله واستجاب لك في دعائك، ولم يدع على الأرض من الكافرين ديارا، أي بسبب دعائك، فيقول ليس ذاكم عندي. انطلقوا إلى إبراهيم، وقد جاء في بعض الروايات أنه يعتذر ويقول أنا لا أستطيع لأني قلت كذا ولامني الله في كذا فاعتذر. انطلقوا إلى إبراهيم فإن الله اتخذه خليلا. قال فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون أو فيقول ليس ذاكم عندي، هكذا عندكم، ليس لك ذاكم عندي، ولكن انطلقوا إلى موسى. وقد جاء في بعض الروايات أن إبراهيم عليه السلام يعتذر بأن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه كذب 3 كذبات، ولذلك هو لا يستطيع أن يشفع. ولكن انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليما. قال فيقول موسى عليه السلام ليس ذاك عندي، ويعتذر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بأنه قتل نفسا لم يؤذن له بقتلها، ويتقى يعني يتخلى عن الشفاعة. قال ولكن انطلقوا إلى عيسى بن مريم فإنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، أي بإذن الله. فيقول عيسى عليه السلام: ليس ذاك عندي. وقد جاء في بعض الروايات أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم يعتذر فقط، لكن لا يبدي موجبا ومبررا للعذر، لأن لا يبدي شيئا كما فعل من قبله من الأنبياء. كل نبي يعتذر ويبدي سببا للعذر إلا عيسى عليه السلام، ويقول: انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: نعم، لست ذاك، وهي في بعض الروايات: لست هنالكم. نعم، مر بنا لست هنالك. قال: فيقول عيسى: ليس ذاك عندي، ولكن انطلقوا إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من تنشق عنه الأرض، يعني يوم القيامة. انطلقوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فليشفع لكم إلى ربكم. قال: فينطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي جبريل رباه، فيقول الله تبارك وتعالى: إذن له وبشره بالجنة. قال: فينطلق به جبريل فيخر ساجدا قدر جمعة، أي مدة تساوي مدة أسبوع من أيام الدنيا. ثم يقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع. وقال: فيرفع رأسه، فإذا نظر إلى ربه عز وجل خر ساجدا قدر جمعة أخرى. ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع. قال: فيذهب ليقع ساجدا. قال: فيأخذ جبريل بضبعيه، فيفتح الله عليه من الدعاء شيئا لم يفتحه على بشر قط. وقد جاء في بعض الروايات: أي فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها لا أحسنها الآن. قال: فيقول: أي ربي، جعلتني سيد ولد آدم ولا فخرة، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرة، حتى إنه ليرد علي الحوض أكثر مما بين صنعاء وأيلة. فيقول: أي ربي، فيقول: بين أكثر مما بين صنعاء وأيلة. ثم يقال: ادعوا الصديقين ليشفعوا. ثم يقال: ادعوا الأنبياء. قال: فيجيء النبي ومعه العصابة، يعني الجماعة من ممن آمن به، والنبي ومعه الخمسة والستة، وجاء في بعض الروايات: فيأتي النبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. وهذا المشهد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الرؤيا. قال: بينما أنا نائم إذ كشف لي، فرأيت رؤيا، إذ كشف لي سواد عظيم، أو إن الله زوى لي ما بين المشرق والمغرب، وإن الله زوى لي الأرض وأطلعني ما بين المشرق والمغرب، وقال لي: إن ملكك يبلغ حيث زواله، يعني حيث رأى صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يأتي يوم القيامة فيأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. قال فبينما أنا كذلك إذ كشف لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي؟ قال لا، هذا موسى وقومه. ثم كشف لي سواد عظيم وقيل لي هذه أمتك وأن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وفي هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلع على ذلك في ذلك المشهد الذي رآه طوال يومه. نعم. وهو هنا يقول الأصل أن الصديقين ليسوا، يعني لفظة الصديقين لا تشمل أو لا تختص بالرسول، لأن الله تعالى عطف الصديقين على الأنبياء والرسل كما قال فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فدل ذلك على أن الصديقين غير الأنبياء. نعم. ها؟ إيه. هذا الذي حاول ابن خزيمة أن يفسر به، لأنه يقول يأتي الصديقون ثم يأتي سائر الأنبياء، فقد يكون المراد بالصديقين أولي العزم من الرسل احتمال، ولكن قوله ثم يأتي الأنبياء أيضا يحتمل أن يكون الصديقون هم الرسل مطلقا، لأن هناك فرق بين النبي والرسول، وأن مرتبة الرسل أخص من مرتبة النبي. نعم. قال ادعوا الصديقين ليشفعوا ثم يقال ادعوا الأنبياء. قال فيجيء النبي ومعه العصابة والنبي ومعه 65 والنبي وليس معه أحد، ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون لمن أرادوا. فإذا فعلت الشهداء ذلك قال يقول الله تبارك وتعالى أنا أرحم الراحمين، أنا أرحم الراحمين أدخلوا جنتي من كان لا يشرك بالله شيئا. قال فيدخلون الجنة. قال فيقول الله تبارك وتعالى انظروا في النار هل تلقون من أحد عمل خيرا قط؟ قال فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط؟ فيقول لا، غير أني كنت أسامح الناس في البيع والشراء. قال فيقول الله عز وجل اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا آخر فيقال له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، غير أني أمرت ولدي إذا أنا مت فأحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فأذروني في الريح، والله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. يعني إذا ما ذروه في الريح يتوهم أن الله غير قادر على جمعه، هذا ما كان يعتقده. والله لا يقدر علي رب العالمين أبدا. فقال الله، يعني يؤتى به وقد قدر الله عليه وجمعه من تلك الذرات وأعاد حياته وبعثه ولذلك يسأله ربه فقال الله لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. فكأنه عمل خيرا قط، وهو أنه خاف الله جل وعلا. قال فيقول تعالى انظروا إلى، فيقول الله تعالى انظر إلى ملكي أعظم ملك، يعني من ملوك الدنيا، فإن لك 10 أضعاف ذلك. قال فيقول أتسخر بي وأنت رب وأنت الملك؟ فذاك الذي ضحكت منه من الضحى. هذا لفظ حديث أحمد بن منصور يعني المروزي، وأما لفظ حديث أحمد بن سعيد الدارمي فقد يوافقه أو يخالفه في بعض الأشياء. البوذيون من المعروف أنهم ممن يقولون بتناسخ الأرواح، هم والهندوس وغيرهم. ولذلك هم يرون أن الإنسان يحاسب، أن الإنسان يحاسب على أعماله، فإن عمل خيرا ينسخ الله روحه ويضعها في إيه؟ في خلق أفضل منه، وإن عمل سيئا تنسخ روحه وتوضع في حيوان أسوأ منه. ولا حرق الجسد، لا أدري يعني ما فلسفته، لكن الظاهر أنه لا ارتباط له بمخافة الله جل وعلا، أو إن كان له ارتباط بمخافة الله فهذا ما حكاه النبي عليه الصلاة والسلام. ويظهر أن النبي إنما قصد غير المؤمنين، لأنه بعد أن يخرج من قال لا إله إلا الله يقول أنظروا من عمل خيرا قط، وهذا قد يتعارض مع قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وباب العدل وباب الفضل يجري في هذا الأمر. نعم. هو كافر، وكونه طلب أن يحرق ويذر لأنه يعلم أن الله لو قدر عليه يعذبه، فلذلك خاف الله، فهذه المخافة أعطته هذا الحق، وأعطته أن الله عفى عنه وأنه من الخير الذي فعله في الدنيا. نعم. ها ما نسامع. لكن الذي جاء في ما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يخلد الكفار في النار، قال خالدين فيها أبدا. وهؤلاء الذين يعني جاءت بهم النصوص قد يكون هذا أمر خاص بهم دون غيرهم، وأن هؤلاء قد وقع في نفوسهم شيء يعني يكون سببا لنجاتهم، والأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه الفعال لما يريد والفعال لما يشاء. نعم. بس احنا ما عندنا انه هذا من يعني في الأمم السابقة أن هذا الذي كان يعبد الله فإذا كان عبد الله يدخله الله النار لأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقوله أخرج من قال لا إله إلا الله، مشعر بأن هذا ليس في أمة محمد فقط. إيه؟ البوذيون يعني يعبدون بوذا على اعتبار أنه من الأصنام، وارد يعني هذا الاحتمال وارد، لأنه نحن عندنا هل هذا النوع من الناس خاص بأناس سبقوا أو أنه يشمل غيرهم؟ ومن كان يعني قد عمل خيرا في دنياه تطلعا إلى ما عند الله، لأن هذا خوفه من الله هو الذي حمله على أن يوصي بأن يحرق وأن يذر، فمجرد إحساسه بالخوف من الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الإيه؟ هذا الفضلة. وهذا لا يلزم منه أن يكون في الأمم السابقة أو أنه يكون في هذه الأمة أيضا. نعم، لا ما يدل على أنه آمن بالله. قال أبو بكر إنما استثنيت صحة الخبر في الباب لأن في الوقت الذي ترجمت الباب لم أكن أحفظ في ذلك الوقت عن ولان غير عن ولان خبرا غير هذا الخبر، وظاهره أنه بعد ذلك لما حفظ عنه وعرفه روى عنه، فقد روى عنه مالك بن عمير الحنفي غير أنه قال العجلي لا العدوي. وإذا كان هنا في هذه الرواية روى عن ولان البراء بن نوفل، فيكون قد ارتفعت جهالة عينه برواية أكثر من شخص عنه. نعم، الضبعين يعني مكان يعني ما بين الأضلع ما بين الضلوع، أو ضبع الإنسان اللي هو إيش ما بين كتفيه أو عضديه، يعني كأنه يشده ويخرجه، فاتحد السند. قال يعني بشر بن المفضل حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال جلست إلى قوم أنا رابعهم، فقال أحدهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال قلنا سواك يا رسول الله، ومحل هذا محل الاستدلال ومحل الشاهد، أي أيشفع في الناس سواك أي غيرك؟ قال سواي أي أن الشافع غيري. قلت والقائل عبد الله بن شقيق أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال نعم. فلما قام قلت من هذا؟ قال هذا ابن أبي الجدعاء، فسماه، وبهذا زال الإبهام الوارد في الإيه؟ في السند. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله إن رجلا يشفع في عدد من الناس قدرهم بمثل عدد بني تميم، قبيلة من القبائل العربية، بمعنى أنهم كثير، فالرجل الواحد يشفع في الجماعة كما أن الجماعة تشفع في إيه؟ في الرجل الواحد. ثم قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن الوليد قال قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال له ابن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قال أبو بكر قال محمد هكذا يقال له ابن أبي الجدعاء. ثم قال رحمه الله قال حدثنا سلم بن جنادة قال قال حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا داود عن عبد الله بن قيس النخعي عن الحارث بن أقيش رضي الله تعالى عنه قال ابن أقيش قال قال الحارث الحارث بن أقيش هو العكلي حليف الأنصار صحابي مقل. إذن قال قال عن الحارث بن أقيش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قالوا يا رسول الله وذو الاثنين قال وذو الاثنين قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من إن من أمتي من سيعظم للنار حتى يصير مثل أحد زواياها وإن من أمتي من سيدخل الله بشفاعته الجنة يعني أكثر من مضر. هذا الحديث قوله ما من مسلمين يقدمان ثلاثة لم يبلغوا الحنث جاء تفسيره بأنه ما من مسلم أو ما من أم أو ما من أب يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا كانوا حجابا له ومانعا له وحاجزا له عن النار، بمعنى أنهم يشفعون له عند ربهم. فهذا الحديث دلنا على أن العدد من الناس يشفعون للشخص الواحد، كما أن الشخص الواحد يشفع للعدد من الناس، كما جاء في الحديث أن بعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يشفعه الله في عدد مثل بني تميم كما جاء في الرواية الماضية ومثل مضر كما جاء في هذه الرواية. وأيضا أشار إلى أمر آخر وهو أن بعض الناس ممن يتعرض للعذاب يضخم جسده في النار بحيث يكون بحجم جبل أحد. ولعل السر في ذلك هو أن يعرض أو يتعرض لكل ذرة من ذرات جسمه يتعرض له النار ويعذب به في النار عذابا يحس به ويزداد ألمه فيه، ولذلك يعظم جسده حتى يتعرض لذلك العذاب. أجارنا الله وإياكم من ذلك. أحد أحد مثل أحد زواياها، لأنه حتى يكون هذا الحديث ساقه في رواية أخرى. قال حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي قال قال حدثني أبي قال قال حدثنا شعبة عن داود عن عبد الله بن قيس عن الحارث بن أقيش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من أمتي ليدخل الجنة فيشفع لكثير من مضر. هكذا الظاهر. وإن الرجل من أمتي ليعظم للنار حتى يكون أحد زواياها. إذن العبارة حتى يكون أحد, يعني يكون هذا الإنسان في النار واحدا من زوايا النار وليس ما ذكرته من قبل, لأن قوله في الرواية الأولى حتى يصير مثل أحد زواياها. إذن الحديث الآخر بيّن المراد من الرواية الأولى. الرواية الثانية بيّنت المراد وهو أن هذا الرجل يعظم في النار حتى يكون مثل أحد أركانها, حتى يكون أحد زواياها. وما من مسلمين يقدمان أربعة من ولدهما إلا أدخلهم الله بفضل رحمته. فقالت امرأة أو ثلاثة, قال أو ثلاثة. قالت أو اثنين, قال أو اثنين. يعني أن الواحد من الأولاد أو الاثنين يشفعان في أبويهما فلا يدخلان النار, وأن الكافر هذا الذي يعظم جسمه في النار حتى يكون واحدا من زوايا النار. نعم. ها؟ هذا ورد أن الضرس, أن ضرسه يكون مثل جبل أحد. نعم ورد في هذا, لكن هنا الظاهر والله أعلم أن المراد بالعبارة قال يعظم حتى يكون أحد زواياها. فقال أبو بكر قد أعلمت أن اسم الأمة قد يقع على معنيين, إن رجل من أمتي. هنا يقول إن المراد بالأمة, والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.